بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا في الدرس السابق وانقطع حبل البحث فجأة إلى ما كان يفيده الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف من أن العلم الإجمالي مع الخروج عن محل الابتلاء لأحد الطرفين أو الأطراف لا يكون منجزا، وعلل ذلك بغير جهة توجه التكليف، إذ عللها باختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، وهو أن الأصل لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء وإن لم يكن التكليف مشروطا بعدم خروجه، من باب أن التزاحم لا يتحقق، وتقدم هذا الكلام قبل درسين وأجبنا عليه. لكنه بعد هذا الكلام أفاد إفادة أنه على مسلك جعل العلية الذي ذهب إليه المحقق العراقي، مسلك العلية، وأن منجزية العلم الإجمالي كمنجزية العلم التفصيلي، بحيث يكون العلم مانعا عن جريان الأصول في الأطراف، لا بد من القول بأن العلم الإجمالي يكون منجزا في المقام، حيث إنه ظهر بحسب ما ذهبنا إليه يقول إلى أن العلم إلى أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا والخروج ليس مانعا، لا في مرحلة الملاك ولا في مرحلة الإرادة ولا في مرحلة الخطاب في الخطابات القانونية. وإذا كان الأمر كذلك فلا محالة لن يكون دخيلا في التنجز، أي في حكم العقل بالتنجز. وعبر تعبير المقرر أشد من هذا، قال إن قيد الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف فضلا عن مبادئه، يعني الملاك والإرادة، فكيف يعقل أن يكون شرطا في التنجيز؟ وحينئذ على مسلك العلية العلم الإجمالي منجز بناء على أنه لا يشترط دخول. طبعا إذا صاحب مسلك العلية عنده كلام آخر، اشترط الدخول في محل الابتلاء بلا إشكال على مستوى الخطاب، لكن عرفه بتعريفه الخاص من أنه ما يمتنع عادة الابتلاء به، فيكون كالممتنع العقلي غاية الأمر امتناع عادي عرفي جيد. لكن بناء على أنه ليس شرطان قال هذه المقالة الشهيد الصدر، يعني هو ما عم بيقول المحقق العراقي، عم بيقول من حيث النتيجة، عم بيقول إذا لم يكن الدخول في محل الابتلاء شرطا أو الخروج عنه مانعا، فإذا كان التكليف، هذا اللي بيهمني أنا، إذا كان التكليف مطلق على مستوى المبادئ وعلى مستوى الخطاب لا يعقل أن لا يكون منجزا بالفعل. وهذه النقطة أنا ناقشتها سابقا وقلت بأنه لا ملازمة بين أن يكون التكليف لا محذور في شموله من طرف المولى، ولكن العقل لا يحكم بالتنجيز من باب أنه بالفعل غير مبتلى به، يحكم بالتنجيز عندما يبتلى به، فلا يكون بالفعل معنى للتنجيز. وإذا كان المقصود حينئذ من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي المنجز، يعني التام الفعلية الذي يلزم العقل بلزوم الإخدام والإحجام على طبقه إن كان وجوبا أو تحريما، في الإلزامي طبعا، لأنه كلامنا أصلا بالعلم الإجمالي كله بالإلزاميات، فلا إشكال ولا ريب في أنه مع عدم وجود التنجيز لا يكون الركن الأول متحققا كما لا يخفى. وهذا الذي ذكرته يمكن استظهاره، هي الإضافة اللي بدي أضيفها، يمكن استظهاره من بعض كلمات الشيخ أعلى الله مقامه في الرسائل، حيث عبر في أكثر من موضع أثناء كلامه بالتنجيز وعدم التنجيز، ولا بأس بمراجعة كلامه، استفشت طيل باستشهاد بالكلمات يعني في هذا المجال. ولذا فما أفاده الشهيد الصدر من أنه بناء على عدم اشتراط الدخول في محل الابتلاء في التكليف في جميع مراتبه يصبح بناء على مسلك العلية العلم الإجمالي في المقام منجز لا يختل فيه لا الركن الأول ولا الركن الثالث، لأن الركن الثالث الذي لأجله منعنا هو كون تعارض الأصول دخيل في التنجيز، بينما على مسلك العلية ليس دخيلا في التنجيز. قلنا هنالك شيء آخر له علاقة بالتنجيز وهو الدخول في محل الابتلاء، عقلان شرط في التنجيز، هذا مقصود. أما على ما نهجنا نحن في أصل منجزية العلم الإجمالي، ونهج بعض المحققين على هذا من أنه لا نقول بمسلك العلية ولا نقول بمسلك الاقتضاء المتعارف الذي ذهبت إليه المدرسة النائينية، من أن الأصول في حد نفسها تجري في كل من الطرفين أو الأطراف وتتعارض وتتساقط، بل نقول بأن اقتضاء جريان الأصل الترخيصي غير موجود في أطراف العلم الإجمالي، من باب أن ظواهر أدلتها الشك البسيط لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أي الشبهات البدوية. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا بد أن ننظر هنا بناء على أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا أو الخروج ليس مانعا عن توجيه التكليف في كل مراتبه ملاكا وإرادة وخطابا، بالخطابات القانونية عم نحكي مش الشخصية، قضايا الشخصية أو شبه الشخصية الخارجية الفعلية. حينئذ هل يكون على هذا المسلك العلم الإجمالي في المقام منجز أم لا يكون منجزا؟ أقول من المقطوع به أنه لا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه بات المقصود من الركن الأول من الأركان العلم الإجمالي بالحكم الفعلي المنجز أو المنجز عقلا، ولا علم لي بحكم فعلي منجز عقلا، إذ الخارج عن محل الابتلاء لا تنجيز عقلا له، وإذا لم يكن له تنجيز عقلا فحتى لو لم تجر الأصول في الأطراف ها لانصراف دليلها أو عدم شموله، عدم وجود إطلاق فيه يشمل أطراف العلم الإجمالي، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أن العلم الإجمالي بتكليف فعلي منجز غير موجود، فالركن الأول غير موجود من أركان العلم الإجمالي على هذا المسلك بلا إشكال ولا ريب. نعم، إذا قلنا بأنه لا فصل مثل ما السيد الشهيد عم بيقول ها بهذه عبارته المقررة، بأنه ما منتعقل نحن حكم فعلي وما يكون منجز بالفعل، إذا قلنا بهذه المقالة فحينئذ سوف يكون الركن الأول من الأركان متحقق، فيكون هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز لأن الأصول ما بتجري بالأطراف حينئذ لانصراف دليلها لا لأنها تجري وتتساقط، وحينئذ سوف يصبح العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز مش إلا تامة، يعني هو مش مانع من جريان الأصول بس أدلة الأصول ما بتشمل أطراف العلم الإجمالي، هيك بصير المسلك. هذا شرحنا سابقا مفصلا. هذا تمام الكلام يا إخوان في أصل الموضوع في أصل المطلب، وقد ظهر إلى هنا أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا دخل جميع أطرافه في محل الابتلاء، أما إذا كان بعضها خارجا عن محل الابتلاء فلن يكون العلم الإجمالي منجزا. ولا يخفى أنه لا يوجد في المقام، وذكرنا هذا سابقا، دليل لفظي دل على هذه الشرطية، بل أقصى ما دل عليها هو العقل بحجية اللغوية بتعبير بعض، الاستهجان بتعبير بعض آخر. فنحن دفعنا كل هذه المعاني، قلنا إنه شرط في حكم العقل بالتنجيز فعلا كما لا يخفى. ماشي، إنما الكلام كل الكلام في أنه إذا شككنا نتيجة بعد أحد أطراف أو طرفي العلم الإجمالي عنا أنه هل هو خارج عن محل الابتلاء أم ليس خارجا عن محل الابتلاء، فالذي يظهر من الشيخ الأنصاري وجماعة أننا إذا شككنا في أن أحد الأطراف داخل في محل الابتلاء أم خارج عن محل الابتلاء، فطارة يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، وأخرى يكون الشك من جهة الشبهة المصداقية. فإن كان من جهة الشبهة المفهومية فإنه يتمسك حينئذ بإطلاق أدلة الخطابات الشرعية للشمول إلى هذا المورد الذي أشك في الشمول إليه بسبب الشبهة المفهومية. بينما يظهر من الشيخ الكفائي المحقق الخراساني وجماعة استنكار هذا الكلام، وأن الشبهة المفهومية للمخصص إذا كان بمثابة المخصص المتصل، يعني إما قرينة لفظية سياقية وإما قرينة لبية بديهية ضرورية عرفية واضحة، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق أصلا. وعليه فيجمل الخطاب، فلا يكون العلم الإجمالي والحال هذه في موارد الشك من هذه الجهة منجزا. وحتى يتضح الأمر أكثر يا إخوان، لا بأس بأن نمر بشكل مختصر على عبارتي الممثلين الأساسيين لهذين المبنيين، يعني الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. صح، الشيخ الأنصاري عبر هالتعبير في الجزء 25 من الموسوعة، اللي هو مفترض بصير الجزء الثالث من الرسائل المطبوعة 4 أجزاء. قال: وأما إذا شك في قبح التنجيز، شوفوا لما كنت عم قلكم قبل شوي التعبير بالتنجيز يؤشر إلى ما ذكرت في البحث السابق، وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات. فمرجع المسألة عم يحكي بوسط الدخول والخروج محل الابتلاء مش بمكان تاني، إلى أن المطلقة المقيدة بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه. يعني يجعل القصة الإشكالية مش لقضية خارجية، لأن مفهومه غير منضبط انضباطا يمنع من التردد في المصادق، فالتردد في المصادق مش لشبهة موضوعية خارجية، لعدم انضباط المفهوم، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية. هل يجوز التمسك به أو لا؟ الدليل بجوز التمسك فيه، لنقول هو شامل للمورد المشكوك، يعني بعبارة أوضح أنا عندي إناء هنا بين يدي وفي إناء عند مين؟ عند عمدة القرية، ها؟ بالصعيد المصري، ها؟ عند العمدة، وأنا من الفلاحين، شكيت بأن وجوده عند العمدة يعد خروج عن محل الابتلاء، الله مش خروج عن محل الابتلاء، وسبب شكي هو سعة وضيق مفهوم الابتلاء وعدم الابتلاء. أرجوكم انتبهوا يا أخوان جيد. حينئذ يقول الشيخ، ما دام السبب هو الشك في المفهوم، فهل يجوز التمسك به بالإطلاق أو لا يجوز إطلاق التكليف؟ فبيكون منجز. الأقوى الجواز، جواز التمسك بإطلاقه، فيصير الأصل في المسألة الأصل اللفظي وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم تنجز التكليف في أحد المشتبهين، إلا إذا وصلنا إلى الجزم بالخروج، يعني ما بيقيد ولا بيخصص مفهوم الخروج عن محل الابتلاء إلا في قدره المتيقن على مستوى المفهوم، وطبيعي رح يصير قرار متيقن على مستوى المصادق التابعة له. قال إلا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام. يعني شو عم بيقول الشيخ الأنصاري؟ عم بيقول لما المفهوم المخصص دائر بين الأقل والأكثر مفهوما فلا يقيد إلا بقدره الأقل، أما قدره الأكثر لا يقيد به. جيد. إجا صاحب الكفاية بعبارته المختصرة كالعادة قال ولو شك في التنبيه الثاني من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين في ذلك، يعني في الدخول أو عدم الدخول في محل الابتلاء، كان المرجع هو البراء، راح بغلل الأصل العملي، براء عن التكليف، لأني ساعتها بشك بأصل التكليف الفعلي المنجز، لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب، المرجع مش الإطلاق كما يقول شيخي العلامة، ها؟ ضرورة أنه لا مجال للتشبث به أي بالإطلاق إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، بدون هذا الشك بالتقييد. يعني شو بده يقول؟ بده يقول ومقامنا ليس من هذا القبيل، لا فيما شك في اعتباره في صحة الإطلاق. تأمل لعلك تعرف، مش أكيد تعترف، لعلك تعرف. جيد. شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ عم بيقول صاحب الكفاية المرجع هو الإطلاق لما بيكون مقدمات الحكمة مخلصة وماشي حالة، وانعقد الإطلاق وشكينا بالتقييد مفهوما أو مسبقا ودار أمره بين الأقل والأكثر، ما بيقيد إلا بالقرار المتيقن. ليش؟ لأنه انعقد الظهور الإطلاقي وخلص وتحقق موضوع حجية الظهور، فالدليل الآخر لا، الحجة لا يدفعها إلا حجة أقوى منها، وهو حجة بمقدار قدره المتيقن الأخص مفهوما مش الأعم مفهوما، عند الدوران بين الأقل والأكثر مفهوما، مش هيك؟ جيد. بيقول بهيك حالي على رأسي، لكن إذا كان الشيء المشكوك دخيلا في عقد الإطلاق، يعني أثناء صنع الإطلاق شكينا أنه صنع ضيق ولا صنع واسع، ها ضيق فم الركية، ها جيد، مش بضيقه بعد ما يصنعه ويخلص، جيد. حينئذ يقول في مثل هذه الحلقة قطعا المشعل هو الإطلاق. يعني شو عم بيقول صاحب الكفاية بعبارة أوضح؟ عم بيقول بأنه قيد الدخول في محل الابتلاء مش قرينة منفصلة يا عزيزنا يا شيخنا الأنصاري، هو بمثابة القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة دخيلة في تحقق الظهور الفعلي، مش في كسره بعد تحققه، لنقول إنها لا تكسر إلا بمقدار حجيتها. وحيث إنه بمثابة القرينة المتصلة، فإذا دار بين الأقل والأكثر نشك في أن الظهور الحجة هو الأقل أم هو الأكثر من الأساس. ولما كان هذا هو الواقع والصحيح في مقامنا فلا إشكال ولا ريب في أن الظهور الإطلاقي لا ينعقد، وإذا لم ينعقد لا يكون الإطلاق حجة، فلا يوجد دليل لفظي في المقام يثبت لنا التكليف الفعلي على كلا التقديرين. فالمرجع على رأسنا هو البراءة، ننتقل للأصل العملي حينئذ، لأننا نشك في وجود تكليف فعلي على كلا التقديرين، فما بيتشكل علم إجمالي منجس. تبهتوا؟ هذا الفرق صار بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية. هل القصة بها البساطة؟ شيخ الأنصاري ما بيعرف يعني انه في فرق بين القرينة المتصلة ومنفصلة، بالله عليكم، وما بيعرف انه بالقراءة المتصلة يمنع انعقاد الظهور الإطلاقي وما بيصير الظهور الإطلاقي حجة. حتما وجزما وعزما الشيخ الأنصاري ناظر الى نكتة علينا ان نكتشفها. طبعا هو بالحاشي صاحب الكفاية عنده استثناء، محشي حاشي هو بيقول إلا إذا كان الشيء مما يخفى وبحيث لازم ينصص عليه إذا كان خارج عن محل الابتلاء، بحيث إذا لم ينصص فهو لا يريده، بده أطلق مقامي يعني، شو بدنا فيه إذا خارج عن محل الكلام. أول شيء إجا بذهني يا أخوان حقيقة يعني، أول شبهة بتجي للذهن بدي سميها شبهة أنا، أصل طرح شبهة مفهومية وشبهة مصداقية، هنا صحيح والله غير صحيح، خلينا نعنوين وبيجي البحث إن شاء الله. قد يأتي في بادئ النظر أنه أصل تقسيم مش بمحله، إنك تقول شبهة مفهومية وشبهة مصداقية في المقام، إذ نحن كلامنا ليس عن مقيد لفظي، نشك في المفهوم العرفي له، ولا كلامنا أيضا عن مفهوم عرفي لم يرد على لسان الشارع، نشك في ما يريده العرف منه وهو كلمة الابتلاء وعدم الابتلاء، أرجوكم انتبهوا يا أخوان. بل من الأساس نحن نشك في واقع الخروج عن محل الابتلاء الذي يكون معه الخطاب مستهجنا عند الذين عبروا بالاستهجان، أو لغوا عند الذين عبروا باللغوية، أو منجزا عند الذين عبروا بالتنجيز مثلنا، ها تبهتوا؟ فهنا نحن لا نتعامل، قد يقال نحن لا نتعامل مع مفهوم يرور أمره بين السعة والضيق، نحن نتعامل مع واقع يكون هذا الواقع مانع، قد نشك، انتبهوا يا اخوان ما بدي اقول ما منشك، قد نشك في ان الواقع الفلاني هل هو المرتبة التي معها يستهجن او لا، لكن القصة لا ترجع الى مفاهيم، او قصة ترجع الى وقائع خارجية، تشخيص الواقع الخارجي الذي يكون معه الخطاب مستهجنان قد نتردد فيه، لا للتردد في المفهوم اللغوي انه عنوان الفاسق اعم المرتكب الصغيره والكبيره ولا مو اعم، لا للشك في ان العرف يستهجن مع هذا عند اللي علل بالاستهجان، للشك في ان العقل يحكم بالتنجيز هنا او لا يحكم بالتنجيز، وهذا بالدقة لا يرجع إلى شبهة مفهومية يا إخواني، لأن المحكم في المقام ليس هو المفاهيم، المحكم في المقام هو المراتب الواقعية. أشك أن هذه المرتبة معها يستهجن الخطاب أو لا يستهجن الخطاب، يكون لغويا أو لا يكون لغويا، أشك أنه مع هذه المرتبة يحكم العقل بالتنجيز فعلا أو لا يحكم العقل بالتنجيز فعلا، وهل يمكن أن يشك العقل في موضوع حكمه الذي لا يكون خاضعا لمفاهيم لغوية أو اصطلاحات شرعية أم لا؟ بدنا نحقق، لأنه مش معقول كمان كلهم اشتبهوا يا إخوان وعبروا بالشبهة المفهومية، لأنه مش بس الشيخ الأنصار عبر بالشبهة المفهومية، الشيخ النائيني عبر بالشبهة المفهومية، الشيخ العراقي عبر، اللي بعده عبر، السيد الخوئي صاحب المنطقة الشهيد الصدر قسموا لشبهة مفهومية ومصداقية، هذا غير الشبهة المفهومية اللي بنألفها وبنعرفها نحن، بدنا ندقق خدنا نشوف واقعا في شبهة مفهومية هون ولا أصلا صار اختلاط في البحث. تأتي تتمة البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.